بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأنا في درس الدراري ميراث ولد الملاعنة والزانية، فمن يرثه؟ يرثه أمه، وإن كان له أصحاب فروض أيضا يرثونه، وإن لم يكن فترثه أمه ومن بعد أمه عصبتها. نواصل نقرأ المسألة التي تليها. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه لا يرث المولود إلا إذا استهل، والاستهلال معناه الصراخ، وماذا سيصير خلفي سيأتي إن شاء الله الخلاف، لكن أصل الاستهلال هو الصراخ، وسمي الصراخ استهلالا لأنهم كانوا يجتمعون لرؤية الهلال، فإذا استهل الهلال وظهر ورآه بعضهم صرخ، صرخ وجعل يري الناس ذلك، فسمي ظهور الهلال مع صراخ الناس في ذلك الموضع استهلالا نسبة إلى الهلال، ثم سمي به كل صراخ. وسيأتي إن شاء الله هل الاستهلال مقصور على الصراخ أو يدخل فيه ما هو أكثر من ذلك، سيأتي هذا في شرحه. قال: وأما كونه لا يرث المولود إلا إذا استهل، فلحديث أبي هريرة عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف، وقد روي عن ابن حبان تصحيحه هذا الحديث، حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود، وكذلك أخرجه من طريقه البيهقي من طريق محمد ابن إسحاق عن يزيد ابن عبد الله بن قصيط، عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإسناده ضعيف، فيه عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس. ولا يعلم أنه صرح في بعض طرقه. يقول الشوكاني هنا: وقد روي عن ابن حبان تصحيحه، الذي صححه ابن حبان هو حديث جابر كما سيأتي إن شاء الله، ولم يصحح حديث أبي هريرة، إلا إن كان الشوكاني يريد أنه روي عن ابن حبان تصحيح الحديث عموما بمعناه. قال: وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في المسند عن المسور ابن مخرمة وجابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرث الصبي حتى يستهل. هذا الحديث حديث المسور وجابر أخرجه ابن ماجه والطبراني في الأوسط. ولم أقف عليه عند أحمد كما ذكر الشوكاني، لكن أخرجه ابن ماجه والطبراني في المعجم الأوسط من طريق مروان ابن محمد الطاطري، مروان بن محمد الطاطري عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. وظاهر هذا الإسناد الصحة، ظاهره إسناد صحيح. إلا أن الدارقطني رحمه الله في العلل في المسألة رقم 46,203,000 بيّن أن مروان بن محمد وهم فيه، فجعله عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر والمسور، يقول هذا وهم. قال والصحيح فيه عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة وسعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذا الصحيح فيه عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن جابر بن عبد الله والمسور وعن سعيد بن المسيب أيضا كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية يحيى بن سعيد عن جابر والمسور منقطعة فلم يدرك واحدا منهما. ورواية عن سعيد بن المسيب متصلة إلا أنه مرسل، مرسل، ومع ذلك فكلها صالحة في الشواهد. حديث المسور وجابر الذي هو منقطع بينهما وبين يحيى بن سعيد هذا صالح في الشواهد. أيضا مرسل سعيد بن المسيب سنده صحيح إليه، ومراسيل بن المسيب قوية صالح في الشواهد. فهذه الطرق مع الطريق الأولى طريق ابن إسحاق الذي عنعن فيها، وأيضا له طريق أخرى مرسلا أخرجه الدارمي بإسناد صحيح عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، دارمي في سننه بسند صحيح عن مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فالحديث صحيح لغيره بهذه الطرق، أربع طرق: طريق فيها ابن إسحاق عن، وطريق فيها انقطاع بين يحيى بن سعيد وجابر والمسور، ومرسل عن سعيد بن المسيب بإسناد صحيح، ومرسل عن مكحول الشامي بإسناد صحيح. فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح لغيره. قال وأخرجه أيضا الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي بلفظ إذا استهل السقط صلي عليه وورث، وليس عند كلهم السقط إنما عند بعضهم. في بعضها الطفل في بعضها المولود. إذا استهل السقط صلي عليه وورث. وفي إسناد إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. قال الترمذي وروي مرفوعا والموقوف أصح، وبه جزم النسائي. وقال الدارقطني في العلل لا يصح رفعه. هذا هو حديث جابر لكنه من طريق أخرى، قوله وأخرجه أيضا الترمذي، أخرجه الترمذي وأيضا النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه والبيهقي من عدة طرق عن أبي الزبير عن جابر. وقد حصل في هذه الطريق اضطراب كما بينه الترمذي رحمه الله بقوله بعد أن أخرج قال هذا حديث قد اضطرب الناس فيه. ثم صحح الترمذي الموقوف وكذلك النسائي في السنن الكبرى صحح الموقوف وكذلك الدارقطني في العلل في المسألة رقم 71 و203,000 صحح الموقوف من هذه الطريق طريق أبي الزبير. وقد سبق الحديث أنه صحيح. بقي قول الشوكاني هنا في إسناد إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. هذا يوهم أن إسماعيل بن مسلم في سند الجميع، الترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي، وليس كذلك، إنما إسماعيل بن مسلم في إسناد الترمذي فقط، في إسناد الترمذي. وكذلك في إسناد البيهقي، وأما النسائي وابن ماجه فليس عندهما. قال رحمه الله والمراد بالاستهلال صدور ما يدل على حياة المولود من صياح أو بكاء أو نحوهما، ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث. إذن هذه المسألة وهي ميراث الحمل، متى يرث الحمل ومتى لا يرث. إذا مات إنسان وعنده ورثة ومن هؤلاء الورثة حمل في بطن زوجته، فمتى يرث الحمل ومتى لا يرث؟ هذا الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. أولا، إذا مات إنسان وفي بطن زوجته حمل أو أي وارث يكون حملا، سواء كان في بطن الزوجة أو غيره، كان يكون الميت أخا أو ابنا أو نحو ذلك، فكيف نجعل ميراث هذا الحمل؟ هذا له حالات. الحالة الأولى أن يرضى الورثة بتأخير القسمة حتى يوضع الحمل، فإذا رضي الورثة بتأخير القسمة حتى يخرج هذا الحمل ونتبين ما هو، هل هو ذكر أو أنثى، أو هو ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى أو ميت، فإذا رضي الورثة بتأخير القسمة حتى يخرج هذا الحمل، فالأمر فيه واضح، ننتظر حتى يخرج ونقسم له نصيبا باعتبار ما هو عليه. بقي إذا لم يرضوا بالانتظار حتى يوضع الحمل، طالبوا بالقسمة عقيب موت المورث مباشرة ولم يمهلوا حتى يوضع الحمل، فهل يجابون إلى ذلك أو لا؟ جمهور العلماء على أنهم يجابون، نجيبهم ونعجل القسمة على تقديرات لهذا الحمل. وأما المالكية فيقولون لا يجابون، بل يلزمهم أن ينتظروا حتى يوضع الحمل، حتى نقسم على شيء واضح، لأننا لا ندري عن هذا الحمل ما هو. والصحيح هو قول الجمهور أن الورثة إذا طالبوا بالقسمة يجابون إلى ذلك. أولا لأن هذا المال صار حقا لهم، فلهم أن يطالبوا بحقهم أن يوصل إلى كل أحد منهم نصيبه. ثانيا أن تأخير القسمة قد يكون فيها ضرر على بعض الورثة، قد يكون محتاجا إلى المال، والضرر مرفوع في هذه الشريعة. فالصحيح هو قول الجمهور أنهم إذا طالبوا بالقسمة يجابون إلى ذلك، ونقسم والحمل لا يزال في بطن أمه. لكن كيف نقسم؟ نقسم مع وضع نصيب الحمل لا يدخل في القسمة، ولا يأخذ الورثة الموجودون إلا المتيقن لهم. فمن كان نصيبه واحدا سواء وجد هذا الحمل أو لم يوجد، نصيبه لا ينقص ولا يزيد. إذا وجد بعض الورثة نصيبه لا ينقص ولا يزيد سواء مع وجود الحمل أو مع عدم وجوده، فهذا نعطيه نصيبه كاملا، لأنه سيأخذه على كل حال، وجد الحمل أو مات. فالذي لا ينقص من نصيبه شيء إذا وجد الحمل وإذا خرج فنعطي نصيبه كاملا، والذي يسقط بوجود الحمل، هناك ورثة إذا خرج هذا الحمل ميتا يرثون، وإذا خرج حيا يسقطون لا يرثون شيئا، فهؤلاء لا نعطيهم شيئا، لا نعطيهم شيئا، نجعل نصيبهم موقوفا. الصنف الثالث، هناك ورثة يقل نصيبهم إذا خرج الحمل، إذا مات الحمل يكون نصيبهم أكثر، وإذا خرج حيا يكون نصيبهم أقل، فماذا نعطيهم؟ نعطيهم النصيب الأقل والباقي نجعله موقوفا. فإذن على هذه الثلاثة الأحوال، إذا قسمنا وهناك حمل موجود، الورثة يصيرون على ثلاثة أصناف، منهم من لا يتأثر بوجود الحمل لا بزيادة ولا بنقصان، سواء وجد الحمل أو لم يوجد سيأخذ ذلك النصيب بعينه، فهذا الأمر ظاهر نعطيه نصيبه كله، هذا القسم الأول. القسم الثاني من الورثة، من إذا وجد الحمل حيا يسقطه، فهذا ما العمل معه؟ لا نعطيه شيئا، نجعل نصيبه موقوفا. الصنف الثالث، من ينقص نصيبه إذا وجد الحمل حيا، وإذا مات أي خرج ميتا يأخذ أكثر، فنعطيه النصيب الأقل والباقي نجعله موقوف. بقي كم نوقف للحمل، كم نجعل للحمل، كم نقدر من العلماء؟ من قال نقدر للحمل نصيب ذكرين أو أنثيين، ننظر الأكثر منهما ونقدر له، قد يكون نصيب الذكرين أكثر وقد يكون نصيب الأنثيين أكثر، فنقدر له الأكثر مما يكون نصيبا لذكرين أو أنثيين. لماذا؟ قالوا لأن هذا أمر معتاد أن تلد المرأة اثنين، فنقدر له نصيب ذكرين أو أنثيين أكثرهما، ننظر ما هو الأكثر نقدره له، وتختلف ما هو الأكثر في كل صورة. وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه قال نقدر له نصيب الأكثر من ذكرين أو أنثيين، لأن هذا أمر معتاد في الولادة أن يولد اثنان. وذهب بعض أهل العلم إلى أننا نقدر له نصيب أربعة، نقدر هذا الحمل أربعة مواليد ونجعل له نصيب أربعة، وهذا عزي إلى أبي حنيفة. والأقرب هو القول الأول لأنه شيء غالب والنادر لا حكم له. أيضا يقال في هذا الزمان ممكن الاستعانة بالأشعة التي تكشف عدد الأجنة التي في البطن، فإن هذا الشيء ممكن معرفته. بقي لا يعتمد على هذه الأشعة في تعيين أنه ذكر أو أنثى، فإنها قد تخطئ، فربما عينت أنه ذكر ونحن نقسم له نصيب أنثى، أو عينت أنه أنثى ونحن نقسم له نصيب ذكر. لكن يستفاد منها في معرفة عدد الأجنة الذين في البطن، فهذا مما يمكن الاطلاع عليه، هل هو واحد أو اثنان، فيستفاد من هذا ويوقف نصيب ذلك. فإذا لم توجد هذا فالأقرب هو قول أحمد رحمه الله أننا نوقف له الأكثر من نصيب ذكرين أو أنثيين، نقدره ذكرين أو أنثيين الأكثر منهما. ونقسم له ذلك. إذا علمنا هذا وكيفية توريث الحمل فالحمل لا يرث إلا بشرطين عند أهل العلم. وممن ذكر الشرطين ابن قدامة في المغني في المجلد العاشر صفحة 29 و200، الشرط الأول أن يعلم أن هذا الحمل كان موجودا حال موت المورث، أن نعلم أن هذا الحمل كان موجودا حين مات المورث. كيف نعلم ذلك؟ نعلم بأن تضعه أمه لأقل من 6 أشهر من موت المورث، فإذا مات المورث وبعد موته ب6 أشهر وضعت، هل هذا دليل أنه قد كان موجودا حين مات أو لا؟ نعم، هذا دليل أنه كان موجودا حين مات، أو وضعته ل5 أشهر. أو وضعته لأكثر من ذلك بشرط ألا يتجاوز أكثر مدة الحمل، فهذا شرط أساسي، لأنه قد تحمل به بعد موت المورث، وإذا حملت به بعد موته فهل يرث؟ لا، لا يرث شيئا، معنى أن المورث مات وهذا غير موجود، ليس من الورثة ولا يستحق ذلك، فلا بد من أن يكون موجودا في الحال الذي مات فيه المورث. الشرط الثاني أن تضعه حيا، أن تضعه حيا، فإن وضعته ميتا لم يرث بالإجماع، إذا وضعته ميتا لا يرث بالإجماع، وإذا وضعته حيا حتى خرج وفي حياة مستقرة فإنه يرث بالإجماع، يرث بإجماع العلماء. فهاتان حالتان مجمع عليهما، الحالة الأولى أن تضعه ميتا فهذا لا يرث إجماعا، الحالة الثانية أن تضعه حيا ينفصل جميعه، يخرج من بطن أمه جميعه وهو حي، فهنا هو وارث بالإجماع. الصورة الثالثة أن ينفصل بعضه وهو حي ثم يموت قبل أن يخرج بأكمله، أن ينفصل بعضه وهو حي فمثلا يخرج بعض منه ويسمع له صوت بكاء، هذا دليل أنه حي، ثم لم يخرج من بطن أمه، لم يكتمل خروجه حتى مات، فلم يخرج حيا جميعه ولم يخرج ميتا من أول الأمر، بل خرج جزء منه وهو حي، استهل، بكى، تنفس ونحو ذلك علمنا يقينا، ثم مات فلم يتم خروجه إلا بعد موته، فهذا في خلاف للعلماء. جمهور العلماء في هذا أنه لا يرث شيئا ويعتبر ميتا، قالوا لأن العبرة أن ينفصل كله حيا، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا خرج أكثره وهو حي ثم مات فإنه يرث، إذا خرج أكثره وهو حي، كان يخرج رأسه ويداه وبطنه وصدره وهو حي، ثم لا تخرج رجلاه إلا وقد مات، فعند أبي حنيفة يرث لأنه خرج أكثر وهو حي، فيشمل الحديث، يقول استهل هو استهل. وأما إن خرج أقله وهو حي، قليل من جزء منه ثم مات، يقول هذا لا يرث. ومذهب الظاهرية أنه ما دام انفصل حيا ولو في جزء منه ولو أقل فإنه يرث، لأنه يشمله الحديث. مذهب الظاهرية أنه إذا انفصل ولو جزء منه، ولو انفصل رأسه مثلا وهو حي، خرج رأسه وهو حي بكى ثم انخنق ومات، فالظاهر يقول يرث لأنه يشمله الحديث أنه استهل، والاستهلال كما سيأتي كل شيء يدل على الحياة، قالوا فهذا معناه وجد فيه شيء يدل على أنه حي فإنه يرث، وهذا القول الأخير أقرب إلى ظاهر الحديث. أنه إذا انفصل حيا ولو في جزء منه ولو في الأقل فإنه يرث. قد يقول قائل كيف يرث وهو قد مات؟ ها فكيف يرث؟ ها ها المراد ورثته يأخذون نصيبه، المراد أنه يقسم له نصيبه ثم يقسم بين ورثته، يعني فهو يكون من الورثة، الشاهد أنه يكون من ضمن الورثة الذين يقسم لهم ثم يقتسمه ورثته، كما إذا خرج أحد الورثة وعاش ثم مات يقتسم ورثته، كأن يموت الأب ولو 5 أبناء وبعد موت الأب ب10 سنين وقد ثبت الميراث لكنهم لم يقسموا، مات أحد الأبناء، فإن ورثة هذا الابن يأخذون نصيبه وهذا مثله. فإذن هذه 3 حالات لانفصال الجنين: الحالة الأولى أن ينفصل وهو حي، ينفصل بأكمله وهو حي حياة مستقرة. ما معنى الحياة المستقرة؟ الحياة المستقرة التي يظهر فيها أنه حي وفيه روح، كأن يبكي أو يمص الثدي أو يتحرك حركة طبيعية، يحرك يديه أو رجليه أو رأسه أو نحو ذلك، حركة طبيعية، لأنه قد يتحرك حركة لا تدل على الحياة، لأن العادة أن كل شيء في مكان ضيق إذا خرج إلى سعة يتحرك ويتمدد، فهل تمدده هذا يدل على حياته؟ لا، لا يدل على حياته، فلا بد من الحياة المستقرة بهذا القيد. هذه الصورة الأولى، أن يخرج حيا حياة مستقرة، فإذا خرج حيا حياة مستقرة فإنه يرث بالإجماع. الثاني أن يخرج ميتا من أول أمره، فهذا لا يرث بالإجماع. الصورة الثالثة أن ينفصل بعضه وهو حي ثم يموت، وما هو الصحيح فيه؟ ها؟ أنه يرث سواء انفصل منه قليل أو كثير، لأنه يشمله الحديث أنه خرج وهو حي. بقي معنى فائدة في معنى الاستهلال. ما معنى أن يستهل؟ إذا استهل المولود، أن يستهل المولود، الاستهلال فيه 3 أقوال، كل هذه الأقوال هي 3 روايات عن الإمام أحمد. القول الأول أن الاستهلال هو الصوت، وهو البكاء والصراخ ونحو ذلك، أي أي استهلال، والمراد بالاستهلال أي صوت، سواء كان بكاء أو صراحا صراخا أو نحو ذلك من الأصوات التي تصدر. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو مذهب مالك وإسحاق وأبي عبيد، قال به كثير من التابعين، وصح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. أنه قال يرث إذا سمع صوته، إذا سمع صوته فيرث. لماذا؟ قالوا لأن الصوت هو الذي يدل على الحياة، الصوت هو الذي يدل على الحياة، وأما ما عدا الصوت فلا يدل على الحياة، لأن الحركة قد تكون من غير الحي، كما سبق أن العادة أن من كان في مكان ضيق وانضمت أجزاؤه بعضها إلى بعض إذا خرج إلى مكان فسيح فإنه يتحرك وليس في حياة. قالوا أيضا المذبوح معلوم يتحرك وقد خرجت روحه وليس بحي. قالوا فالذي يدل على الحياة هو الصوت، كما قال جابر إذا سمع صوته ورث، وهذا في السنة الكبرى بسند حسن، السنة الكبرى للنسائي بسند حسن عن جابر. القول الثاني أن الاستهلال هو الصوت أو العطاس، صراخ، بكاء، عطاس، كل هذا يدل على الحياة وهو استهلال، وهذا قريب من المعنى الأول. وهذا رواية عن الإمام أحمد وهو قول الزهري والقاسم ابن محمد. قالوا لأنه صوت علمت به الحياة. والقول الثالث أنه يثبت له الميراث بكل أمر يدل على الحياة المستقرة، فكل ما يدل على الحياة المستقرة يرث عند ذلك، سواء كان صوتا كصراخ أو بكاء أو عطاس، أو كان رضاعا كأن يلتقم الثدي ويرتضع، أو كان حركة تدل على حياة مستقرة ونحو ذلك. قالوا لأن هذا هو المراد، لأن المراد من الحديث إذا استهل المراد إثبات حياته، فكل ما يدل على إثبات الحياة فإنه يرث مع وجوده. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب الشافعي ومذهب داود الظاهري وكذلك الثوري والأوزاعي، وهو الذي جزم به الشوكاني هنا بقوله صدور ما يدل على حياة المولود، وهذا القول أقرب الأقوال. وأن العبرة بأن يحدث من ما يدل على أنه حي، فأي شيء وجد منه يدل على أنه حي حياة مستقرة فإنه يرث مع ذلك ويعتبر حيا، ويشمله الحديث. فإن المراد بالحديث إذا استهل ليس المراد قصره على الصراخ، فقد يخرج مولود لا يصرخ شيئا ثم يبقى يرتضع ساعة، فهل نقول هذا ليس بحي؟ لا شك أنه حي ما دام التقم الثدي وارتضع وقتا، هذا حي ولو لم يصرخ شيئا. فقصر الاستهلال على الصراخ فقط هذا خلاف ما يدل عليه الحديث، فإن الحديث لم يرد قصره على الصراخ فقط بل يريد إثبات حياته. فإذن هذا هنا يرث بهذين الشرطين. ما هو الشرط الأول؟ أن نعلم أنه كان موجودا حين موت المورث، أن نتيقن أن هذا الحمل كان موجودا حين موت المورث. والشرط الثاني أن يستهل، والمراد بالاستهلال أن يصدر منه ما يدل على أنه حي حياة مستقرة. بقي إذا كان هناك مسائل تتعلق بميراث الحمل نكملها في الدرس الآتي إن شاء الله، وإلا انتقلنا إلى التي تليها. أخ يقول: بعض الناس يقول إن الإتيان بالجنائز من القرى إلى هذا المكان لتغسل وتكفن ويصلى عليها أن هذا بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. أفيدك أولا أن الجنائز لا يتعمدون الإتيان بها إلى هنا لأجل هذا الأمر، وإنما كثير منهم يموت في المستشفى فيدلهم مدير المستشفى على هذا المكان، لأنه يوجد من يغسلها في الليل والنهار، ويوجد الكفن، ويوجد الأمور التي تجهز بها الموتى دائما، فهم لا يتعمدوا الإتيان بها لأجل هذا الأمر، فليس فيه أنهم يأتون بها. والذي نعلم أنه يأتي به أناس من قريب أو من أصحاب القرى يصعفون إلى المستشفى فيموت فيأتون به لأجل تجهيزه فيحملونه إلى بلده جاهزا. وأما تعمد ذلك وأن ينقل ميت من موضع إلى موضع فنعم هذا ليس من السنة. أخني يقول بعض الناس: أنا لا أدري مع من الدين الصحيح أو الحق، هل هو مع أصحاب السنة أو مع أصحاب الحزبية أو مع الرافضة؟ فكلهم يقول قال الله. هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصراط الحق واضح، لا يمكن أن الله تعالى أمر الناس باتباع الصراط المستقيم ثم يخفيه عنهم. أتظن بالله تعالى ذلك؟ أنه أمرك باتباع الصراط المستقيم وألزمك بذلك وجاءت وعدك إن لم تتبعه بالنار ثم يجعله خافيا في عمى لا تدري أين هو؟ هذا تأبى حكمة الله سبحانه وتعالى، بل الحق واضح كالنهار. تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالحق ظاهر والحق واضح، وعلى المسلم أن يطلب الحق. أما إنسان لا يقول لا أدري أين الحق، هل مع الرافضة أو مع أهل السنة أو مع الحزبية، كيف ذلك؟ الرافضة كفروا بالدين، كذبوا بالقرآن، كذبوا بالسنة، طعنوا في الصحابة، ثم تشك أنهم على حق أو على باطل. أهل التحزبات فرقوا الدين، خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم يأتي إنسان يقول لا أدري أين الحق، فهذا كلام غير صحيح، لا يقوله إلا إنسان جاهل لا يدري شيئا في عمى مسكين، فهذا يجب عليه أن يتعلم. أو إنسان يحاول تقليب الحق، وإلا فدين الله ظاهر وسبيل السلف الذين ساروا عليه مشهور منشور بين الناس. أخي يقول: أرسلت قبل أيام 15 سؤالا، بعض الأخوة يريد الجواب عنها، ما وجدنا لها وقت، يعني أظن عندي في الكتاب وما وجدت لها وقت، فإن تيسر وقت في درس آخر نجيب عنها إن شاء الله. وهذا ورقة يقول الأخ عبد الله جزيلان عنده قصيدة يريد إلقاءها، تفضل.